الرحمن الرحيم. مسك الختام. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذم أهل البدع ومذهبهم. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وساق بسنده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا الأخذ بها اتباع لكل لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله عز وجل، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها تبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. أبو حنيفة رضي الله عنه، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قد ذكرت فيه أقوال عديدة، ونسبت إليه أقوال كثيرة، منها ما صح ومنها من لم يصح، وما صح منه ما رجع عنه، ومنه من بقي عليه، والكلام فيه يطول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نبسط الكلام فيه في موضع يعني مناسب في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه ذكر في ذلك فصلا كبيرا. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى خلاصة القول فيه أنه نسب إليه كثير من الأقوال مكذوبة عليه، وصح فيه مخالفات كثيرة، ولكن صح أيضا وجوعه عن بعضها، وتعتبر مسألة الإيمان هي المسألة الباقية له مع عدة مسائل، لكن نسبة الخروج إليه فإن هذا مما رجع عنه، وهناك أشياء أخرى كثيرة كانت مكذوبة عليه، أكثر ما ذكر فيه رحمه الله تعالى كان مكذوبا عليه، وبعضه مما صح رجع عنه، وبقي البعض لا يتابع عليه، ولكن يرد عليه في ذلك. من ذلك ومن أشهر المسائل في ذلك مسألة الإيمان. وذكر بسنده أيضا عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي أو هذه الأمة على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة، هكذا اتبعوا ويد الله على الجماعة، اتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ في النار. وثق بسنده عن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم أن فأهل السنة والجماعة، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والأهواء. الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة، والذين سودت وجوههم أهل البدع والأهواء، كما سودت قلوبهم في الدنيا سودت وجوههم في الآخرة، فإن الحسنة أثرا على الوجه وإن السيئة أثرا على الوجه. فلما بيضت قلوب أهل السنة والجماعة بالسنة بيضت وجوههم، والجزاء من جنس العمل، ولما سودت وجوه أهل البدع سودت وجوههم يوم القيامة. وساق بسنده عن ابن القاسم قال: قال مالك: ما آية في كتاب الله عز وجل أشد على أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم وقال لي مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة، أي من سود وجهه ومن بيض وجهه، هؤلاء من أهل القبلة. هذا لا ينفي أن يكون في غير أهل القبلة، لكن أراد مالك أن يبين أن أهل القبلة يدخلون في هذه الآية، لا أن يزعم البعض بأنهم لا يدخلون، لا سيدخلون. فمن هذه الأمة من ينتسب إلى البدع والضلات والأهواء حتى يسود وجهه يوم القيامة، وهذا يوافق تفسير ابن عباس رضي الله عنه عنهما. فقال الإمام مالك: أشد آية على أهل الأهواء هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذا هو اليوم بحق الذي يفرق فيه بين أهل السنة وبين أهل الجماعة. فإذا قيل في الدنيا بيننا وبينهم الجنائز، نقول كذلك بيننا وبينهم اليوم الأكبر، يوم يحشر الناس إلى رب العالمين فتبيض وجوه وتسود وجوه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وثق بسنده عن أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، إذا ابتدع هانت دماء المسلمين عنده، فتراه القاتل المتمرد مهما كان، ولو كان ينتسب كذبا وزورا إلى منهج السلف، لكنه يستحل دم إخوانه ويعتدي على إخوانه، لأن كل صاحب بدعة يزعم أنه على الحق وأن غيره على الباطل، وأنه لابد أن يقضي على غيره مهما كان. ولهذا كما سبق وذكرنا لكم، أهل الأهواء كلهم أهل سيف، يعود أمرهم إلى السيف، فالسيف سمة بارزة عند أهل الأهواء، كل أمورهم ترجع إلى السيف. وعن سفيان بن عيينة في قوله: كذلك نجزي المفترين، قال: صاحب كل بدعة ذليل، صاحب كل بدعة إيه؟ ذليل، وكذلك نجزي المفترين. وعن ساق بسردي عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانات من دونكم لا يألونكم خبالا. لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير، إنما شر القردة والخنازير حيوانات، ماذا عسى أن تضل عباد الله؟ ما تضل عباد الله، إنما هي مؤذية أو قبيحة. لكن صاحب البدعة ماذا يحصل يا إخوان؟ لا أمن على نفسي إذا خرجت من بيتي، لا أمن على المجتمع، لا أمن على الناس. القردة والخنازير ما يتكلمون، لكن هؤلاء هم الذين يتكلمون ويضللون عباد الله. فصاحب السنة ما يصبر أن يكون جاره، بل أن يكون في بلدته صاحب بدعة، كيف يكون جاره؟ كيف يكون جاره؟ ما يتحمل. ولهذا إن جارك صاحب سنة فهذا يغلي سعر بيتك، كما قال بعض الناس لما جاء واحد يشتري بيته فقال: بكم هذه؟ قال: ب4000. ألفان ثمن البيت، وألفان لجوار أبي حمزة السكري رحمه الله تعالى. هذا السعر يضاعف. ليه؟ لأنك ستجاور من؟ ستجاور رجل سنة قيل فيه هو الجماعة، فألفان هذا السعر، وألفان تضاعف بسبب إيه؟ بسبب مجاورتك لأهل السنة. أما إذا كان بجوارك أهل بدعة فلا تنصح أحدا يشتري البيت، اهرب واخلوا المكان وانقلوا من البلد، إن استطعتم، لأن هذا يحرق دينك ويحرق معتقدك، فما أضر أهل البدع. ولهذا من منة الله على أي بلدة أن يرزق أهلها برجل سنة، ومن عقاب الله عز وجل لأي بلدة أن يكون فيها أهل البدع. ولهذا قال بعض السلف: لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف. يسب فيها إيه؟ السلف. كيف يطيب للإنسان مقام وفي أرض يسب فيها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ويبتدع فيها في دين الله؟ نعم. الايه؟ اذا كان في له نفع الله يعين، اذا كان عنده نفع الله يعين. طبعا هذه الاشياء احنا ما نقدر عليها، من فينا يقدر ان هو، لكن جرب، ان جربت وجدت هذا فعلا سبحان الله، البلد اللي يكون فيها مبتدع، وخصوصا اذا كان مبتدعا لسنا يجتمع الناس حوله وينصرف الناس عن السنة، لا لبراعة فيه بل لأن إبليس يغويه للناس. وكما أن إبليس إذا خرجت المرأة استشرفها فزينها للناس، كذلك إذا تكلم المبتدع فإنه يزين كلامه للناس حتى كأنما يعني ينفخ فيهم الروح. وقال أحمد بن يونس: حدثنا شريك عن أمي عن الشعبي قال: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار. ليه هم أصحاب أهواء؟ يقال أصحاب أهواء لأنهم يهوون في النار. وساق بسنده عن كثير أبي سهل قال: يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم. أهل الأهواء إيه؟ لا حرمة لهم. يجي واحد يتكلم في أهل الأهواء تقول: يا أخي هذه غيبة. لا، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب ما هذا بيكره، هذا يكره هذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما رائعا في رسالته الغيبة، قال: ذكرك لأخيك بما يكره هذا على قسمين. هذا معنى كلامه: إما أن يكون أخوك هذا على السنة، فإن ذكرته بما يكره بعيب فيه أو ببعد فيه عن السنة، فذكرت ذلك من أجل أحضره الناس، أفرحه ذلك ولا أحزنه؟ أفرحه. يا مش هيكره هذا، يبقى لن يكره. يبقى لو بلغني أن واحد بينتقدني في أمر ديني بحق فينبغي أن أفرح، وإما أنه يكره ذلك مع وضوح الحق فحينئذ لا حرمة له ولا عبرة بكراهته. انتبهتم إخواني؟ ذكرك أخاك بمغرب، نحن لا نخرج عن حديث النبي، صح، ذكرك أخاك بمغرب موجود ومع كل أحد. إن كان الرجل صاحب سنة وذكر بما هو فيه فإنه لم يكره ذلك، ولكن يقول: جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. وأما إذا كان يكره أن يعاب ولو بحق فإن هذا لا عبرة بكراهته. قيل الإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم وكذا ولا يتكلم في أهل الأهواء؟ قال: الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وكذا، هذا لنفسه، وهذا لنفسه. فمن وأما أن يتكلم في أهل الأهواء فهذا لي الأمة، أو كما قال رحمه الله تعالى. فمسألة الحرمة والغيبة المدعى لبعض الناس يقول لك يعني ده برضو مسلم وإذا كذا وكذا، فينبغي الإنسان يحفظ حرمة أي واحد، وإذا كان مسلما وكذا، إذا كان مسلما ليس عنده شيء من هذه الأهواء. أما إذا كان من أهل الأهواء وجب التحذير، لأن حق الإسلام أعظم من حق إيه؟ أعظم من حقه هو. تعارض حقان: حق السنة والإسلام، وحقه هو نقدم ماذا؟
يقدم حق السنة، وهذا لا إشكال فيه. زي لو أمرك أبوك بمعصية، تعارض هنا أمران، حق الوالد في الطاعة وحق الرب في الطاعة، تقدم حق مين؟ طيب هل يقال أنت أخطأت الآن لما قدمت حق الله سبحانه وتعالى؟ ما يقال هذا؟ هذه ما فيها إشكال، أمور ما فيها إشكال، أمور ليس فيها إشكال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في بعض الأشياء التي دون الأهواء بكثير، لما قالت المرأة إن لو قد تقدم إلي زيد معاوية بن سفيان وأبو جهم، قال أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوه كل مال له، انكش أسامة، تزوج أسامة. هذا في الأشياء العادية، يعني أقل بكثير. وقال صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، وقال يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى أن قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والتكلم في أهل الأهواء هذا منهج السنة والجماعة. من الذي قال؟ إنما يقول هذا المستفيدون ألا يتكلم فيهم أحد ولو على حساب دين الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يتكلمون بكل ما أوتوا من قوة. يعني ترى واحد يقول لك والمسلم وبعدين، أما إذا ناله أحد نسي حق المسلم وصار يسب ويشتم ويعرف بما لا يعرف ونسي جميع الحقوق التي يؤصل له. فحقوق الحقوق هذه محفوظة لديه فقط. إنما إذا تكلم في واحد قال انتهك حرمة المسلم ولا ينبغي أن نشق العصا ولا ينبغي أن نتكلم هذا في ذاك ولعله، لكن فيك أنت لا، كل حاجة مباحة، كل شيء مباح. حتى الليبراليون صاروا كالسلفيين والإخوان، أما أنت ما لك مثل أبدا، ليس كمثلك شيء من هؤلاء أبدا. ولهذا قال بعضهم إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يتكلم؟ إذا أنت سكت وأنا سكت من يتكلم؟ طيب فرأى الصحابة أن هذا، فرأى سلف الأمة أن هذا واجب مهما كان الإنسان. ولهذا تكلم أحمد رحمه الله تعالى في رجال كثر. طيب وعن عاصم الأحول قال قال قتادة يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحضر. إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحضر، ذكر بدعة يبقى لابد أن تذكر الإيه؟ البدعة حتى يحضرها الناس. والله يا أخوان إحنا طبقنا كلام السلف أخشى أن إحنا نبقى مميعة، لكن إشكال إن إحنا في عصر يعني سبحان الله. وإلا لو مشينا يعني بمنهج السلف، لو مشينا منهج السلف وعرضنا أنفسنا على منهج السلف أخشى أن نكون من المميعين، أخشى. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ويقول الحسن كل صاحب بدعة حروري، يعني من الخوارج. ليه؟ لأنه بينتهي البدعة إلى السيف. والحسن قال كل صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عد. إما أن يقال هذا إذا كانت البدعة مكفرة، أو يقال لا أجر له في صلاته ولا صيامه ولا كذا وإن أجزاه ذلك. الإمام مالك قال وقد ساق بسندي عنه كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. أما أنا فلست في شك من دينه، إذا بلا شك في دينه فجالسه، فإن الطيور على أشكالها إيه؟ على أشكالها تقع. وعن ابن عباس كان يقال عليك بالاستقامة والأثر وإياك والتبدع. وساق بسنديه عن محمد قال كان يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر، طالما أنك على الأثر فأنت على الطريق. وعن الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. هذا ضعيف ولكن المعنى صحيح. وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا قاله النبي في إيه يا أخوان؟ قصة الثلاثة. وقصة الثلاثة هذه قوم أرادوا العبادة ولا أرادوا أرادوا التعبد لله عز وجل. قالوا: أما النبي فرجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. واحد قال: أنا مش هتجوز خالص، أتفرغ للعبادة. والآخر قال: وأنا لا أنام الليل، أبقى عابدا ربي بالليل، ما أنام الليل. والثالث قال: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. من راغب عن سنتي، من زعم أنه ممكن أن يأتي بسبيل أهدى من سبيله صلى الله عليه وسلم، أو زعم أنه يمكن أن يأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من الضلال المبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن راغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. وهذه في أمور دون الأهواء بكثير جدا جدا، الذين يبتدعون في دين النبي صلى الله عليه وسلم أهون من أصحاب المعاصي أو العازمين على مثل هذه الأشياء التي قد تبدو حسنة مع أن أصلها مشروع. وقال حذيفة: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودون، وإن ماتوا فلا تشيعوا جنائزهم، هم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا ضعيف، لكن هذا المنقول عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى أن القدرية هم مجوس هذه الأمة، وأنهم لا يعادون ولا تشيع جنائزهم. ليه؟ لأن هؤلاء يقولون بأن الله خالق، بأن العباد هم الخالقون، فتعدد الخالق عندهم. أو يقولون الشر من العبد والخير من الله، فيكون هناك خالق للخير وخالق للإيه وخالق للشر، شبه المجوس. وقال صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمر وذكر الحرورية فقال: قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج هم كلاب النار. و طبعا الحديث في الإرجاء مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو القدرية، ما ثبت من كلام النبي في فرقة بعينها إلا الخوارج. أما الحديث في المرجئة والحديث في القدرية كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أهل أهواء، وقد حذر منهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لا يعني يعني ذلك أنهم ليسوا من أهل الأهواء، لا، هم من أهل الأهواء. وعن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضلت أمة قط إلا أعطوا الجدل. وعن ابن المبارك قال: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهودي والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وساق بالسندية عن عبد الله بن مبارك قال: الجهمية كفار. وساق بالسندية عن يزيد بن هارون قال: لعن الله جهما، ومن قال بقوله كان كافرا جاحدا، لأنه عطل صفات الله سبحانه وتعالى. وقال يوسف بن أصباط: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة إلى 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، و73 الجماعة التي قال صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. سبق وقلنا بأن العدد هذا لا ينضبط، بل لا زال أهل الأهواء يخرجون لنا كل يوم. والمهم أن يحضر الإنسان سبيل أهل الضلال وأهل الأهواء، وأما العدد فلا يجزم بعدد، لا يجزم بعدد، لكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا العدد يقينا لا تتجاوزه الأمة، لكن قد تكون الفرقة واحدة مقسمة إلى فرق عديدة. زي الخوارج ليس فرقة واحدة، والشيعة ليس فرقة واحدة، فمن ذا الذي يحصي هؤلاء عددا؟ وثقب سنديه عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وشتم أصحابي فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم حينئذ ككاتم ما أنزل الله. أيضا الحديث فيه ضعف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب الصحابة. وقال مالك ليس لمن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله في الفيء حق. إيه علاقة الفيء بسب الصحابة يا أخوان؟ إيه العلاقة؟ ايه علاقة ليه الامام مالك قال ليس له نصيب في الفيء؟ ايه لما ذكر الله في سورة الحشر، فقد بين ان الفيء يكون الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا دار الايمان وهم الانصار والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا واخواننا، وهم الذين من بعد المهاجرين والانصار ممن تبعوهم باحسان الى يوم الدين. اذن الذي له نصيب من الفيء يا مهاجري يا انصاري يا متردي على المهاجرين والانصار. فهل الذي ينتقص احدا من اصحاب الرسول يكون متردين عليهم؟ ابدا. وقال الاوزاعي وقد ثقب سنده اليه كان يقال خمس عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان. واحد لزوم الجماعة لا تخرج عن جماعة المسلمين، لا جماعة الإمام ولا جماعة الدين التي منهج أهل السنة والجماعة، اتباع واتباع السنة اثنين، وعمارة المساجد العمارة الحسية والعمارة المعنوية، وتلاوة القرآن والعمل به، التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية، التلاوة اللفظية بذكر الآيات والأوراد وقراءة الأجزاء، والتلاوة الحكمية بالعمل يتلونه حق تلاوته، يتضمن الأمرين، يتضمن التلاوة اللفظية ويتضمن التلاوة الحكمية. التلاوة الحكمية يعني تطبيق أحكام القرآن، والجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والحجة والبيان. يبقى خمس كان عليها أصحاب النبي ويكون عليها من بعدهم إلى يوم القيامة. واحد لزوم الجماعة، طب اللي عنده جماعات يبقى خالف ولا وافق؟ طب واللي يخرج على سلطان المسلمين يبقى خالف ولا وافق؟ تمام. أدي رقم واحد اتباع السنة، فإن كان على هوى يبقى متبع للسنة ولا لا؟ ليس متبعا، يبقى كده خالف. رقم اثنين. طب رقم ثلاثة عمارة المساجد، مستجنيد المساجد وتجييش المساجد واستغلال المساجد في تكوين الأحزاب وفي تكوين الخليات. احنا ده بنقول اهوت بقى، مش بيقول بقى الامن بتاعنا فيه خلايا، احنا ده بنقول فيه خلايا، احنا اللي بنقول فيه خلايا. وقل مسجد يعمل لدين الله عز وجل بلا هذا، ولكن كثير من المساجد انما يبث فكره ويقصر فكره ويقصر دعوته على فكره فقط، كثير من الناس يفعل ذلك. نعم، فهناك الخلايا، هناك مساجد الروافض، هناك مساجد الصوفية، هناك مساجد الجماعات المنحرفة، كل هذا موجود. يبقى عمارة المساجد كما قال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى هذه الثلاثة، كل مسجد بدعة مع عمارة إيه؟ المسجد العمارة الشرعية. يبقى أهل الأهواء برضو راصبون في الثالث. تلاوة القرآن على قسمين، تلاوة لا تجاوز الحناجر وتلاوة تصل إلى القلوب. أهل الأهواء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يبقى ولو قرأوا قاموا الليل بالقرآن وصاموا النهار ولكن تركوا تعليم القرآن والأخذ بالقرآن، فهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم. وكل صاحب هوى، مش الخوارج بس، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، كل هؤلاء لا يتجاوز القرآن حناجرهم، لأنه لو وصل إلى القلوب وتعامل مع القلوب كانوا علماء إيه؟ سنة. يبقى رقم 4 برضه. طب والجهاد في سبيل الله، أيها الشيخ بقى أنتم صراحة بعيدون أنتم عن هذا، لأنه لو عندكم جهاد ولا مرة سمعناكم قلتم يلا نخرج إلى فلسطين ولا إلى أفغانستان ولا إلى كذا وكذا، بل بالعكس قاعدين تقولوا ما ينفعش، لابد من سلطان ولابد من كذا. نقول نعم نعم، فنحن نتشوف إلى الجهاد ونشتاق إلى الجهاد، ونقول الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. السيف والسنان له شرطه من الإمام ومن الراية الواضحة ومن الخضرة، دي شروط الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما جهد بالأمة لحظات الضعف، أن تعذر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يجاهد نبي قريشا وهو في مكة وأصحابه يؤذون أمامه بل أمرهم بالهجرة؟ لماذا لم يفرض الجهاد في العهد المكي؟ لسبب واحد، الضعف. فإن كان جهاد فلا بد من هذه الشروط: القوة والقدرة، هذا جهاد الطلب، القدرة والقوة، والإمام، لازم تحت راية الإمام. طيب ما جاهد الإمام وإحنا عندنا قدرة؟ خلاص الشكوى إلى الله، هو الذي يتحمل ذلك. ما غزا بنا الإمام يتحمل ذلك. طيب هل ممكن نخرج عصابات وجماعات نجاهد بغير إذن الإمام؟ نقول جاهدا نفسك الأول على السنة، لأن هذا من الإفساد وليس من الجهاد، والأمة تتمزق بسبب هذا، لأن السلطان سيجاهدك هو بقى ويقاتلك، وتبقى المقتلة بين السلطان وبين الناس. يبقى لابد من جهاد شرعي، والجهاد الشرعي لابد له شروط شرعية. لو قام واحد يصلي بغير طهارة تقبل صلاته ولا ما تقبل؟ حتى لو قرأ في الركعتين 5 أجزاء، حتى لو قرأ 5 أجزاء، ليه؟ لأن صلاته فقدت إيه؟ شرطا، ألا وهو الطهارة. فلو واحد برضو سل سيفه من غير الشرط، جهاده مقبول ولا مردود؟ مردود. لماذا؟ لأنه فقد شرطه. يعني ما في حيلة كده ولا كده من وراء الإمام ونطلع نغزو البلدان هنا وهناك ونفجر ونفعل كذا؟ أبدا، ما لك حيلة قط. فهذا الجهاد لا يكون إلا مع القدرة ومع الإمام. فإذا عطل الإمام هذا ولم يجاهد وعنده القدرة وعنده كذا، لو عطل الإمام هذا فإيه؟ لو عطل الإمام هذا فهذا الذي يتحمله، كما لو لم يقم الحدود فلا تقم أنت الإيه؟ لا تقم أنت الحدود. وعليه لما كان حال المسلمين بين ضعف أو تخاذل لم يترك أهل السنة الجهاد، أهل السنة ما تركوا الجهاد بل قاموا بأعلى النوعين من الجهاد، وهو الجهاد بالحجة والبيان، فرد الله سبحانه وتعالى بهم الضال وأنقذ الله سبحانه وتعالى بهم الهالك، فقاموا في الأمة خير قيام بجهاد الحجة والبيان. هذه الخمسة يحرم منها أهل البدع والأهواء، وهذه الخمسة أولى الناس بها من تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان: الجماعة، اتباع السنة، عمارة المساجد، تلاوة القرآن، الجهاد في سبيل الله. قال الأوزاعي: هذه الخمس كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواجب على السلاطين وعلى العلماء إنكار البدع والضلالات وإظهار الحجج وبيان الدلائل من الكتاب والسنة وحجة العقل، من الكتاب والسنة وحجة العقل، يعني العقل الصريح، يعني بالأثر والنظر، يبين الحق بالأثر والإيه؟ والنظر. عليهم هذا، على السلطان أن ينكر بيده، وعلى العالم أن ينكر بلسانه، كل ينكر بحسب ما خول فيه. فالسلطان يكون إنكاره بالإيه يا أخوان؟ باليد. والعالم يكون إنكاره بالإيه؟ باللسان، حتى يقطع عذرهم، أي عذر أهل الأهواء، وتبطل شبههم وتمويهاتهم، ثم يؤخذون بالرجوع إلى الحق وترك ما هم عليه من الباطل. فإن رجعوا وتركوا نجيب المبتدعة نقيم عليهم الحجة، إذا رجعوا عما هم عليه وأظهروا التوبة منه، وإلا أذلهم السلطان، أذل السلطان أهل البدع. وعاقبهم بما يؤدي الاجتهاد إليه على قدر بدعهم وضلالتهم. فمن استحق منه الاستتابة استتابه، ومن وجب عليه القتل بعد الاستتابة قتله. يعني ممكن السلطان يقتل أهل البدع نعم، ويسجن وينفى ويضرب نعم، كل هؤلاء كل هذه العقوبات ينزلها الحاكم بأهل البدع والأهواء، لأنه إذا سرق من أحد ربع دينار فصاعدا قطعت يده، فإن عاد قطعت رجل، وإن قتل مسلما واحدا قتل فيه، وإن تعدى على عرض واحد رجم أو جلد. فكيف إذا أفسد دين الخلق؟ يعني لا تستعظم أن الحاكم يقتل المبتدع، الحاكم بيقتل قاتل رجل واحد، لو قتل طفلا، لو واحد قتل طفلا يقتل فيه وبمرجمه إذا فجر بعرض مسلمة، وبنقطع يده في ربع دينار، يعني جرام ذهب نقطع يده في ربع دينار، أفلا نقطع يده في شريعة يحرفها وبدعات يؤسس لها؟ هذا واضح جدا يا اخوان الحكم، لكن اشكال اننا لم نستوعب مثل هذه الاشياء، لم نستوعب. لكن لو عرفت مدى تأثير اهل البدع على دين الناس، لو عرفت ذلك لعرفت ان الزم الناس واعظم الناس ينبغي ان تكون المخالطة فيهم شديدة هم اهل البدع والاهواء. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد هؤلاء اعظم من جهاد الكفار. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيك؟ الذين يقولون تكلموا عن اليهود والنصارى، جاهدوا اليهود والنصارى، ما لكم لإخوانكم المسلمين، ما وراكم لإخوانكم المسلمين، ايه يعني صوفي ولا اشعري ولا رافضي ولا كذا، مزقتم الامة، ده احنا الخلاف بيننا وبينهم 5% بس. ايه يعني لما يقولوا ان القرآن ده 6 اضعاف؟ ايه يعني لما يقولوا الصحابة كلهم كفار الا نفرا قليلا؟ ده هم 5% بس فقط، 5%. لأن هذا ما عنده إلا 5% من فهم الإسلام أصلا، لا هذا هو حط هذه. قال ابن تيمية: وجهاد هؤلاء أعظم من جهاد الكفار والمنافقين. من جهاد الكفار ليه يا أخواني؟ قال: لأن الكفار يتسلطون على إيه؟ على الأبدان والبلدان، أما هؤلاء فتسلطون على الدين، على القلوب، ومن كان تسلطه على هذا أعظم من كان تسلطه على البدن. يعني ممكن واحد يجي يضربني من الكفار، كل ما ضربني كل ما يزداد إيماني وأثبت وكذا، واخد بالك؟ ولهذا الإمام أحمد إيه صبر، وابن تيمية صبر، والصحابة صبروا. لكن لما يجي واحد بقى وأنت كده مسلم زي ما أنت، ولا ضربك ولا شيء، بل العكس أطعمك وسقاك وألبسك وكل شيء، لكنه غير فكرك وغير منهجك وغير المنهج، بدلا من أن تكون صاحب سنة صرت صاحب بدعة، فبقيت صوفي ولا بقيت جهمي ولا كذا. الآن تأثيره عليك ما هو أعظم التأثير، لأنك ستكفر بالله أو ستبتدع في دين الله وأنت تحسب أنك تحسن صنعاء. شوف لما يوصل الجعد بن درهم إلى الصبر على قتله ولم يرجع، لم يرجع. شوف ابن عبد الرحمن قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شوف لما يقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له نبيه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير نول نبي بعدي؟ نبي يقول له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ومع ذلك قتله وتعبد الله بقتله. ولما بكى قالوا: ما يبكيك؟ جزعت ولا إيه؟ قال: أبكي أنا نفس واحدة، نفس واحدة، أتمنى أن تكون 100 نفس فتقتل في علي. خد بالك؟ يبقى إذا تأثير البدعة عليك أعظم من تأثير الإيه؟ اليهود والنصارى. خلي كده اليهود والنصارى يجوا، كل الناس هتنفر، ضدهم، لأن ما في أحد يقول اليهود كويسين، معروف الصهاينة من يقول فيهم، حتى ابنك الصغير. أراك اليهود والنصارى أعدائنا ولا أحبابنا؟ أعدائنا. أشوف تمام، أنت أخو مين يعني؟ ده عبد الغفار. أعدائنا، واخد بالك؟ لكن لو بس تيجي تقول له مثلا صاحب اللحية والصلاة وتلاوة القرآن، أعدائنا يقول لا، ده مولانا، ده سيدنا، ده طج رؤوسنا، ده كذا وكذا. فإن اجتمعوا وقاتلوا على ذلك اللي هم المبتدع يعني، ونصبوا حرافا وحموا دارا حاربه السلطان بالسيف، فما دونه إلى أن يرجعوا عن ذلك ويتمكن منهم ويكتهف في عقوبتهم عن الامتناع عن الحق، وكذا سبيل الباغي على الإمام بالحرابة وسوء التأويل وإخافة السبيل. هذا قتال البغاة، البغاة الذين له شبهة وهم جماعة ممتنعة، يزيل الإمام عندهم من شبهة، فإن أبوا قاتلهم الإمام. وكذا سبيل كل طائفة بغت على الأخرى، كما قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. وبالله التوفيق. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى: فهذا ما لا يسع أحدا جهله من الاعتقادات وأصول الديانات، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.